أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعسل من موضة الله أنه رب تعالى وكل الحوزين من تسجيل شامعين ليكون هو بنفسه الموضوع له أو يكون المدع للأفراد عنوانية هذا المفهوم ليكون من الوضع العام للموضوع له الخاص. فتسجيل الجامع لابد منه على كلا القولين. إذن لابد من النظر إلى أنه هل يمكن هنا تسجيل الجامع على القول الصحيح وعلى القول الأعمى معا، أو أنه يحتج الإنكار بأحدهما دون الآخر. فإن أمكن كلا الأمرين، يعني أمكن تسجيل الجامع بين الأفراد السريرة وأمكن تسجيل الجامع بين الأفراد الآن من السهيمة إلى الخاصدة، فهي يجب يقع الكلام في مقام الإثبات، لأن هذه الألفاظ موضوعة لأجل من الجامعين. وإذا لم يمكن تسجيل الجامع على أحد القولين واحتج الإنكار بالآخر، فهذا النزاع في مقام الإثبات بعد ما كان الطرف الآخر مستحيلا. فيقع الكلام فعلا في إمكان تسجيل الجامع على القول الصحيح بغض الألفاظ الصحيح، لنرى أنه هل يمكن هنا تسجيل الجامع أو لا يمكن. ذهب صاحب الكفاية قدس الله نفسه إلى أن تسجيل أن وجود الجامع في الأفراد الصحيحة أمر لا بد منه وضروري، وذلك من جهة أننا نعلم بترتب أثر واحد على الأفراد الصحيحة جميعها، فإن كل صلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر كما هو المذكور في الآية المباركة فأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكذلك استفيد من الروايات أن الصلاة عماد الدين وأنها معراج المؤمن. علمنا من جميع ذلك أن هناك جامعا بين الأفراد الصحيحة وأن الأثر مترتب على ذلك الجامع، من جهة أن الواحد لا يذكر إلا عن الواحد، لا بد من التنحية بين المعلول وعلته. إذا كان المعلول واحدا لا يمكن أن يكون العلة متعددان. الواحد لما هو واحد لا يؤثر فيه الإسلام بما هو إسلام فردا عن الأكثر. فمن جهة التنفية والرد المعتبرة بين العلة والمعلول لا بد من أن يكون العلة واحدا كما أن المعلول واحد. وحيث إن النهي عن الفحشاء والمنكر أمر واحد يترتب على أفراد الصلاة، فلا يمكن أن يكون كل فرد من الصلاة أو كل نوع من الصلاة مؤثرا في هذا الأثر من جهة الخصوصية الرازمة فيه، فلا بد أن يرجع إلى هذا التأثير إلى تأثير الجامع في ذلك الأثر ليكون المؤثر واحدا كما كان الأثر واحدا. فهذا من جهة البرهان العقلي لا بد منه. ولكن للمناقشة فيما أفاده قدس الله نفسه مجال واسع من الجهات. أما أولا فقد أخذنا في البحث الموضوع العلم أن هذه القاعدة المعروفة بهي أن الواحد لا يذكر إلا عن الواحد إنما يتم في الواحد التحقيق، المألوف الله بالشخصي لا يمكن أن يكون المؤثر فيه الإثنان ببعض الأصنام. فأما الواحد النوحي فقد ذكرنا أنه لا مانع من صدوره من الكثير إلى حاجة إلى أن ينتهي الأمر إلى تفصيل جامع بينهما. وقد ذكرنا أن الحرارة تترتب على النار وعلى الحركة السريعة وعلى القدرة الكهربائية وعلى الغزال، كل ذلك يترتب على الاستكار، كل ذلك يترتب عليه الحرارة. ولا يمكن تفسير الجامع بين الشمس والنار والحركة والغزل والاستكار. فإن الجامع بين الجوهر والأراض غير معقول. والخلو أن كنزا وطائفة من الحرارة معلولة بالشمس مثلا، وهذه الحرارة غير معلولة بالنار، بل الحرارة بالشمس الآخر وبفرده الآخر مترتب على النار. وكذلك قسم من الحرارة مترتب على الحركة أو على القوة الكهربائية أو على الاستكار أو غير ذلك. إذا أنكر فلا ملزم لأن يكون الواحد النوعي منتهيا في مقام التأثير إلى الواحد النوعي في العلة إيجاب. بل ممكن أن تكون العلة لشيء واحد أمورا متعددة متخالفة للذات من دون أن يتصدر بينها جامع ذاتي. ولا أيضا ممكن أن يقال إن النهي عن الفحشاء والمنكر ليس أمرا شخصيا يؤثر في أفراد الصلاة، بل كل فرد من الصلاة يترتب عليه فرد من النهي عن المنكر. فما هو المانع من أن يكون هذا الواحد بالنوح يعني النهي عن الفحشاء والمنكر مترتبا على أمور متعددة من دون أن يكون بينها جامع ذاتي ظاهري؟ هذا أولا ينعكس القاعدة مخصوصة، وهذه القاعدة لو تمت إنما تتم في الواحد الشخصي لا في الواحد النوعي. وثانيا إن هذه القاعدة على تقدير تماميتها فإنما هي تتم في العلل والمعلولات الحقيقية، يعني في المعلولات التي يفرز فيها علة ومعلول، فيكون المعلول واحدا بالنوع وداخلا تحت معلولة واحدة. هذا يكشف فرزا عن الجامع الذاتي بين العلل وبين الأفراد المتعددة أو الأصناف أو الأنواع المتعددة. يكشف وحدة المعلول ذاتا ونوعان عن وحدة العلة ذاتا ونوعان، كالحرارة مثلا أخرج ذاتا لنا إن الحرارة من معلولة الشيء الشيء الملموس، وهذه معلولة واحدة لها أفراد. فإذا خرجنا من الشمس يترتب عليها الحرارة والنار يترتب عليها الحرارة. أبرز النار تكشف بقانون أن الواحد النوعي لا يذكر الله عن الواحد النوعي، نستكشف بذلك وجود جامع بين الشمس والحرارة. وأما بالنسبة إلى محل كلامنا فليس هنا أمر يكون واحدا بالنوع، فإن النهي عن الفحشاء والمنكر غير داخل تحت مقولة من المقولات. المنكر في العالم يختلف باختلاف أنواعها، الكذب حرام منكر وهو من مقولة الكذب المسموع. فتل النفس حرام وهو داخل في مقولة أخرى، الزنا حرام وكذلك أكل مال الغير حرام. الفحشاء عنوان انتزاعي بكل عمل فيه عقلا أو شرعا، فمعنى النهي عن الفحشاء ايجاب السلام وتاثير الصلاه في ان ينحني الانسان عن المنكرات الخارجيه. من صلى صلاه حقيقه وتوجه الى الله سبحانه في افعال الصلاه يترتب على ذلك انه ينتهي عن الفحشاء والمنكر، لذلك لا يلتفت معظما من المحرمات الالهيه عن انتهاء عن الفحشاء والمنكر الذي هو انذار انتزاعي عن ترك المحرمات الالهيه. ليس هذا داخلا تحت مثوبه من المثولات ليكون الاثر واحدا بالله فيستكشف به ان المؤثر ايضا واحد بالله. فالامر الانتزاعي من شروط متعدده متعلقه بافعال متعدده من مقولات متباينه يجمعها انظام انتزاعي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. غايته ان ننتجع من افراد الصلاه ايضا انظاما انتزاعيا وهو الناهي عن الفحشاء والمنكر. اذا ترتب على الصلاه ان نهي عن الفحشاء والمنكر فيصح ان يقال ان الصلاه ناهيه عن الفحشاء والمنكر، بل يستكشف به جهاز الانظام الانتزاعي انظام انتزاعي للصلاه، لا انه يكشف عن وجود جامع مقولي ذاتي بين افراد الصلاه. ومن الظاهر ان لفظ الصلاه لم يوجد لمفهوم ناهي عن الفحشاء والمنكر، يعني لهذا الجامع الانتزاعي. وبعبارة أخرى الجامع الانتزاعي الذي لا بد منه هذا لم يوجد له لفظ الصلاة يقينا، وأن الجامع الحقيقي المعلن بهذا الإنظام معلن النار عن الفحشاء والمنكر ليس هنا جامع ذاتي لأجل وجود الكاشف عن ذلك. هذا ثانيا، ولو سلمنا عن هذا ايضا في خصوص المقام لا بد من الالتزام لعدم وجود الجامع الذاتي، وان الجامع عنواني بالاخر في بقيه الموارد استكشفنا وجود الجامع الذاتي ولو فرضنا ان الاثر واحد بالعنوان لا واحد بالذات. لكن في خصوص المقام لا بد من الالتزام لان الجامع هو جامع انتزاعي وليس المعنون بالنهي عن الفحشاء والمنكر حقيقه واحده ساريه في انواع الصلاه وفي افرادها، وذلك لعدم تفكر الجامع بين بشرط جيد وبشرط لا. هذا غيره معنى الجامع وترتب الاثر على الجامع الغاء الخصوصيات. فاذا قلنا ان الخمر حرام مثلا معناه ان موضوع الحرمه هو طبيعه الخمر المانع المسكين، واما كونه ابيض فهو ملغى، كونه احمر ملغى، كونه عتيق ملغى، جديد ملغى، سميته كثيره ملغى، قليله ملغى، اي خصوصيه فرضنا. اذا قلنا ان الله حرم الخمر معناه ان الحرمه ثابته لما يسمى بهذا الاسم المانع المسكين مع الغاء جميع خصوصيات حتى فرد فرد ما. لو فرضنا ان الخمر وجد في الخارج من دون اي خصوصيه كيف كان هذا مستحيلا، لكن لو فرضنا وجود الكلي الطبيعي في الخارج من دون خصوصيه فرديه كان ايضا حراما، لأن الحرمات ثابتة لهذا الطبيعي نعم بخصوصياته. وكذلك في الآثار التشريعية إذا قلنا أن النار مفرطة معناه أن الإفراط من آثار طبيعة النار. فأما أن هذا النار أخذ من الشجر أو من غير الشجر، هذا النار كثير أو قليل، هذه خصوصية برزنا. النار الإفراط من آثار النار هنا خصوصية للفرد، هذه خصوصية برزنا، خصوصية شخصية جنسية. النار مدبر أو مرتب أو مثلث أو غير ذلك من الخصوصيات المأخوذة من النار. وهذا لا يحتمل في المقام. لا يمكن أن يقال إن الأثر مترتب على الجامع بين الأفراد الصحيحة والخصوصيات ملغاة، فإن نفس فإن الخصوصيات إثنان الخصوصيات غير ملغاة في المقام. مثلا صلاة المسافر مخيلة بأية التسليم في الركعة الثانية. بهذا الأيد يترتب عليه النزع للزكاة والمنشار. وصلاة الحاضر مقيدة بأن لا يدع السلام في الركعة الثانية وإن ذلك كان باطلا ولا يترتب عليه النزع للزكاة والمنشار. الصلاة الحاضر مقيدة بالقيد الحدمي، يعني بشرط بشرط أن لا يدع التسليم في الركعة الثانية. فصلاة المسافر مخيبة فأمية التسليم في الركعة الثانية. كيف يمكن تفسير الجامع بين المقيد بشيء والمقيد بعد ذلك الشيء؟ أرجو تفسير الجامع أن تكون الخصوصيات بالغاز وأن يكون الأثر مترتبا على الجامع، وهذا في المقام غير مأخوذ. صلاة الفجر مقيدة بالجهد على العلم والانتخاب، وصلاة الظهر مقيدة بعدم ذلك. وهكذا من الاختلاف في الصلوات. هذه الاختلافات تدلنا على أن الأثر غير مترتب على الجامع، بل الخصوصيات النوعية والسنفية دخيلة في هذا الأثر. إذن كيف يمكن أن يتصدر جامع فيقال إن اللفظ موضوع بإضاء ذلك الجامع وأن الأثر مترتب على هذا الجامع؟ فبقية الكلام